مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
عمل المسيح في الفداء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من العذراء مريم. إذن كأن الهدف الأصلي للسيد المسيح في تجسده هو خلاص البشر. فإيه اللي عمله المسيح على الصليب؟ اللي عمله المسيح على الصليب هو غفران الخطايا. اللي سمعته من البعض بيقول لا علاقة للمسيح وغفران الخطايا. طبعا غفران الخطايا، لأن في عبرانيين 9:23 بيقول بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. فالمغفرة تمت بسفك الدم على الصليب. في أفسس 1:7 يقول الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. فما نقدرش نقول ما فيش علاقة بين الصليب وغفران الخطايا، ده بدمه غفران الخطايا. وفي رؤيا 1:5 يقول الذي أحبنا وغسلنا من خطايانا بدمه. حتى عبارة في رؤيا 7:14 بيضوا ثيابهم في دم الخروف. يبقى دم المسيح به غفران الخطايا وغسلنا من خطايانا بدمه. في رومية 3:25 يقول قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه من أجل الصفح عن الخطايا السالفة. بل آية مشهورة جدا في رومية 5:9 ونحن متبررون الآن بدمه نخلص من الغضب. إذن غسلنا من خطايانا بدمه، الصفح عن خطايانا ومغفرة خطايانا بدمه، التبرير بدمه. في رومية 5:8-9 ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. يقول مات في الوقت المعين لأجل الفجار. كورنثوس الأولى 5:7 يقول لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. ومعروف أن الفصح كان للنجاة من الموت والنجاة من الهلاك، حينما أرى الدم أعبر عنكم. فقال إن فصحنا أيضا المسيح، يعني المسيح كان هو يمثل الفصح. وفي أشعية 53:10 يقول جعله ذبيحة إثم. في بطرس الأولى 3:18 يقول تألم مرة واحدة لأجل الخطايا البار لأجل الأثمة. في أشعية 53:5 يقول مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا. إذن الصليب كان لأجل خطايانا ولأجل آثامنا. وفي أشعية 53:6 يقول كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا. متى وضع عليه إثم جميعنا؟ على الصليب. عبرانيين 9:26 يقول ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. وكورنثوس الأولى 15:4 يقول مات من أجل خطايانا. فالمسيح على الصليب كان مصلوبا لأجل خطايانا، كان ذبيحة خطية من أجلنا وذبيحة محرقة من أجلنا وذبيحة إثم من أجلنا وكان فصحا من أجلنا. يريد تقروا المقالات اللي أنا كتبتها عن دم ونار في مجلة الكرازة، تمثل السيد المسيح في هذه الذبائح كلها. وبهذا الشكل تم الفداء. والفداء معناه أن نفس تفتدي نفسا أخرى، أو نفس بريء يموت عن مذنب. فيحمل خطايا المذنب ويموت بدلا عنه. في غلاطية 3:13 يقول المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا. يعني هو حمل كل لعنات الناموس ومات عنها، فكل اللعنات التي كانت واقعة علينا حملها هو بدلا منه. طبعا ملخص هذه اللعنات تجدونه في سفر التثنية 28 وأواخر 27، وفي كل 28 تلقوا البركة واللعنة مع بعض. في تيموساوس الأولى 1:6 يقول الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. طب أثناسيوس إياه اللي بننتقده ده بينتقد أن المسيح كان فدية، يقول لك فدية أم فداء، وهل الفدية قدمت لله أم قدمت للشيطان، وكلام بقى مش وقته، هيجي وقت أرد لكم على كلمته. الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. في متى 20:28 يقول إن المسيح لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. طب تقول لي قال عن كثيرين وما قالش لأجل الجميع؟ يعني عن الكثيرين الذين يؤمنون بهذه الفدية، لأن الفدية تكفي للجميع، ولكن ليس الجميع نالوا الفداء إلا الذين آمنوا وسلكوا في أسرار الكنيسة اللازمة للخلاص. في تيتوس 2:14 يقول الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم. في غلاطية 4:4-5 يقول أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. عبرانيين 9:28 يقول لكي يحمل خطايا كثيرين. يوحنا 1:29 حمل الله الذي يرفع خطية العالم كله. إذن المسيح على الصليب كان يغفر خطايا وكان يفدي الناس، وماذا أيضا؟ وعلى الصليب اشترانا بدمه. يبقى فيه غسيل الخطايا، الصفحة عن الخطايا، الفداء، الكفارة، كل ده على الصليب، واشترانا بدمه. في رؤيا 5:9-10 لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك. يبقى المسيح بدمه على الصليب اشترانا، لأن كنا مبيعين تحت الخطية وضيعين، فجي اشترانا بدمه. عشان كده في كورنثوس الأولى 6:20 يقول لأنكم اشتريتم بثمن. ويوضح معلمنا بطرس الرسول هذا كيف اشترينا بثمن في بطرس الأولى 1:18-19 بيقول افتديتم لا بأشياء تفنى بل بدم كريم. وأعمال 20:28 يقول كنيسة الله التي اقتناها بدمه. يبقى دي أهمية الدم على الصليب، إنه اقتنانا بدمه وافتدانا بدمه واشترانا بدمه. عمل آخر للمسيح على الصليب هو المصالحة، أقام صلحا بين الله والناس بدمه على الصليب، لأن على الصليب أعطي لله ثمن العدل الإلهي وتم الصلح بين الله والناس. كولوسي 1:20 يقول وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه. يستحسن ان انا اقرا لكم عده ايات من كروسي 1 لانها لطيفه خالص. شو بيقول لان فيه سر ان يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه. بقولوا أنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين إلى آخره، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين وبلا لوم أمامه. في أفسس 2:16 يقول ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب. يبقى الصليب كان سبب صلح بين السماء والأرض، بين الله والناس. في رمية 5:10 بيقول إيه؟ لأنه وإن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. صولحنا مع الله بموت ابنه. في كورنثس 5:19 يقول الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطايا. ايه تاني عايزينه اكتر من كده؟ يبقى نلخص الكلام. على الصليب كانت الكفارة وكان الفداء. على الصليب اشترانا المسيح بدمه. على الصليب أقام المسيح صلحا بين الله والناس. على الصليب تمت مغفرة الخطايا ودفع ثمن الخطية للعدل الإلهي. على الصليب حمل الله خطايا العالم كله، أقصد الله الابن يعني السيد المسيح، حمل خطايا العالم كله وحمل كل لعنات الناموس. وعلى الصليب كان المسيح ذبيحة خطية وذبيحة إثم وذبيحة محرقة، الذبيحة المحرقة، وكان فصحا من أجلنا. ده المسيح الفادي المخلص، وعلى الصليب خلص العالم كله من خطاياهم. وعلى الصليب تم التبرير، متبررين بدمه. وباستحقاقات الصليب ننال كل مواهب العهد الجديد وننال كل أسراره. وعلى الصليب أيضا نقض الحائط المتوسط بين الله والناس، وأصبحنا مستحقين أن ندخل إلى قدس الأقداس. وكان الصليب أيضا مقدمة لسر الإفخارستية. الدم في العهد القديم كان يرمز للنفس، بيقول حياة الحيوان في دمه، فإذا سفك دمه انتهت نفسه. والمسيح سفك دمه فبذل نفسه لأجلنا. وعلى الصليب مات المسيح بدلا منا. كنا كلنا تحت حكم الموت فمات عنا، فكان المسيح بديلا وفاديا. ولولا هذا الصليب ولولا هذا الفداء ما كان لزوم للتجسد. التجسد هدف الأصلي الفداء، هذا الذي من أجلنا ومن أجل خلاصنا نحن البشر نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء. فالصليب كان هدف التجسد وكان هدف إخلاء الذات. وإن كان المسيح في تجسده قام بأعمال أخرى، لكن هذا لا يمنع أن الفداء كان السبب الأول للتجسد، ولو تمت النتائج الأخرى بدون الفداء يبقى التجسد لم يؤدي غرضه. البعض للأسف الشديد قد يأخذ النتائج الأخرى للتجسد وينسى الفداء، ويقول أثناسيوس قال، لا ما قالش، اقرأوا كتاب تجسد الكلمة لأثناسيوس تجدوا إن الفداء كان السبب الأساسي للتجسد. لكن ما فيش مانع إن المسيح مع إنه جاء لأجل خلاصنا ومع إنه جاء ليتمم الفداء والكفارة ومع إنه جاء بتجسده ليغفر خطايا ويصالح بين الله والناس، لا مانع إلى جوار هذا أن يعيد للناس الصورة الأصلية اللي فقدناها بالخطية، إن إحنا خلقنا على صورة الله ومثاله، فجه يعيد إلينا صورة الله، جاء يقدم لنا القدوة المثالية. ده سبب جانبي، لكن السبب الأصلي هو الفداء. جاء أيضا في تجسده يقدم لنا التعليم السليم الذي انحرف فيه المعلمون المضلون كالكتبة والفريسيين. لكن ما نقدرش نقول إن التعليم هو السبب الأساسي للتجسد، ولا نقول تقديم الصورة الإلهية هو السبب الأساسي للتجسد، لكن سبب جانبي. السبب الأساسي هو الفداء. وجاء المسيح في تجسده يقدم حبا للناس ويصلح فكرتهم عن الله، ويقدم الله للناس أبا محبا، لكن كل دي أسباب جانبية. السبب الأصلي للفداء والسبب الرئيسي والأول هو الفداء، دي أسباب التجسد. أنا أريد أني في هذا المنهج أستمر معكم في المسيح، يعني لو قدرنا ناخد أقنوم أقنوم ونغطي المعلومات اللازمة عنه يبقى منهج مش بطل. أخذنا في كلامنا عن لاهوت المسيح إنه الخالق، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء من مكان، وأخذنا أيضا إنه الفادي والمخلص والغافر للخطايا، أخذنا حاجات كتير، وأخذنا لاهوت أيضا إله حق من إله حق. قيل في قانون الإيمان إنه نور من نور، إله حق من إله حق. إله حق أثبتنا لاهوت المسيح، من إله حق من الله الآب اللي هو النور الحق. نيجي ناخد نور من نور. في يوحنا 1:7-8 لما بيتكلم عن يوحنا المعمدان بيقول لم يكن هو النور إنما ليشهد للنور، كان النور الحقيقي آتيا إلى العالم، في العالم كان والعالم به كون والعالم لم يعرف. فسمى المسيح النور الحقيقي. ليه نور حقيقي؟ لأنه نور في ذاته. الأنا هو نور العالم، من يتبعني لا يسلك في الظلم، خذ يوحنا 8:12 ويوحنا 9:5. وقال للتلاميذ عن نفسه النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام، في يوحنا 12:35. وقال جئت نورا إلى العالم، يوحنا 12:46. يعني إيه النور الحقيقي؟ يعني نحن لسنا نورا في طبيعتنا، لكن نعتبر نورا كلما اقتربنا من النور الحقيقي الذي هو الله. مثال ذلك القمر والشمس. القمر ليس نورا في ذاته لأنه جسمه مظلم، ولكن كلما اقترب من الشمس وانعكس عليه نور الشمس صار نورا وأنار لغيره. كذلك نحن لسنا نورا في ذاتنا، ولكننا نأخذ النور من الله الذي هو النور الحقيقي. قيل عن يوحنا المعمدان انه سراج كان بيضيء للناس، لكن النور الحقيقي هو المسيح. بيقول النور جاء الى العالم والعالم احب الظلم اكثر من النور لان اعماله كانت شريره. النور اللي هو المسيح في يوحنا 3:19، وكلمه انتم نور العالم يعني انتم نور بقدر اقترابكم من النور، تكتسبون هذا النور من اقترابكم من النور الحقيقي. طب ليه النور من نور؟ يعني هذا النور اللي هو المسيح من النور الذي هو الآب، اللي قيل عنه في تيموثاوس الأولى 6:16 ساكنا في نور لا يدنى منه، زي ما قيل في يوحنا الأولى 1:5 الله نور وليس فيه ظلمة البت. نور بمعنى النور عموما، وأيضا بالمعنى الروحي. لما نقول أحب الناس الظلمة أكثر من النور بالمعنى الروحي، مش الظلمة يعني الظلام المادي، يعني الظلمة يعني أعمال الشر. نور من نور، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، دي من الناحية اللاهوتية، إن مولود من الآب وليس مخلوق، لأن كلمة مخلوق دي فكر أريوسي. ومدام ليس مخلوقا يبقى أزلي، لأن كل ما هو ليس أزليا هو مخلوق. الله هو الكائن الوحيد الأزلي، أما كل مخلوق فله بداية. مدام ليه بداية يبقى مخلوق. ليه؟ لأنه ما كانش موجود قبل البداية دي. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم عذراء. نزل من السماء دي تعني إن مسكنه الأصلي هو السماء ونزل منه. البشر والمخلوقات أصلهم من الأرض، ثم يمجدون بالارتفاع إلى السماء في الأبدية السعيدة إلى ملكوت السماوات. لكن الله الإبن أصلا في السماء ونزل إلى الأرض. هرتقط نسطور أنه اعتبره مولود أرضي حل فيه اللاهوت، يبقى كأن أصله الولادة الأرضية. لا، ده أصله السماء. عشان كده المسيح قال من عند الآب خرجت وأتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأرجع إلى الآب. وقال في يوحنا 3:13 بيقول ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، يبقى هو أصل السماء ونزل منه. أصل اللاهوت وأخذ جسدا، غير البشر اللي هم جسد ويصبحون مساكن للروح القدس، ولكن مجرد مساكن للحلول وليس للوحدانية. نزوله من السماء هو إخلاء الذات، يقصد به إخلاء الذات، لأنه هو نزل من السماء ولا يزال في السماء. كشعاع الشمس يخرج من الشمس وهو ما لا يزال متصلا بالشمس، وتجسد من الروح القدس ومن العذراء مريم وتأنس. ليه بنقول تجسد وتأنس؟ تجسد يعني أخذ جسدا، أو الشي ساركس. هرتقط أبوليناريوس أنه قال أن ممكن أن المسيح يحيا باللاهوت ولا حاجة له إلا الروح، فلو كان لا حاجة له إلا الروح وهو حي باللاهوت لا يكون إنسانا كاملا، ولا يكون قد أخذ طبيعتنا، ولا يمكن أن نسميه ابن الإنسان. إذن لابد أن يكون له روح بشرية ويصير إنسانا كاملا، بكل ما تحمل كلمة إنسان كامل من معنى. شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية. عشان كده قال وتأنس أف الرومي، بالتعبير البلدي إر يعني يعمل، يعني عمل إنسان، يعني صار إنسان تجسد، مش بس أخذ جسد وصار إنسانا كاملا، إنسان بجسد بنفس بروح بكل. معروف صلب عنا على عهد بيلاطس البونتي وتألم وقبر وقام بين الأموات، كلها حاجات معروفة بالنسبة لكم. وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه، برضو دي نفسرها لكم. المسيح صعد إلى السموات بالجسد لكن باللاهوت، اللاهوت لا يصعد ولا ينزل، لأن لا يوجد مكان خالي يصعد إليه ولا يوجد مكان خالي منه ينزل إليه. واللاهوت لا يتحرك من مكان إلى مكان لأنه مالئ الكل، الحركة فيها انتقال من موضع إلى موضع، لكن اللاهوت في كل موضع، فهينتقل فين؟ إذن هو صعد إلى السماء جسديا، وإحنا بنقول في القداس الغريغوري وعند صعودك إلى السماوات جسديا إذ ملأت بلاهوتك الكل. صعد إلى السماوات، هذا الصعود حتى من الناحية الجسدية فيه نقطة تحتاج إلى شرح. البعض كان بيظن أن الصعود عملية معجزة لأنها ضد الجاذبية الأرضية، ولست أريد أن أوافق على هذه النقطة. لماذا؟ المعجزة الحقيقية هي تحول الجسد المادي إلى الجسد الروحاني اللي ممكن يطلع فوق. فلما يطلع فوق كجسد روحاني هو دي المعجزة. هو لسه فاضل جسد مادي خاضع للطبيعة الجاذبية الأرضية، بحيث لما يطلع يبقى ضد الجاذبية الأرضية؟ لا. فلما صعد المسيح صعد بجسد ممجد، هذا الجسد الممجد الذي نقوم نحن على شبه جسد مجده. الجسد الممجد ممكن يطلع لفوق، صعوده إلى السماء جسديا بالجسد الممجد. وجلس عن يمين الآب. الآب ليس له يمين ولا شمال. اليمين والشمال للكائن المحدود، أما غير المحدود فليس له يمين ولا شمال، وأيضا لا يوجد مكان فاضي على يمينه يجلس فيه واحد. اولا ملهوش يمين وشمال لان غير محدود، اللي محدود كده يبقى ده يمين وده شمال، لكن غير المحدود ملهوش يمين وشمال. وتاني حاجه مفيش مكان فاضي على يمينه يجلس فيه حد، وحتى لو جلس واحد على يمينه يبقى مجاوره وليس ثبوت متبادل. أنا في الآب والآب في، وأنا والآب واحد، دي ما تجيش بالتجاور ده في ده، يبقى ما فيش مجاورة ده جنب ده. لكن كلمة يمين هنا تعني من ناحية الرمز، يمين الآب يعني قوة الآب، يعني مجد الآب. يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة فلن أموت بعد بل أحيا، كما في مزمور 117. إذن صعد إلى السماء بالجسد، جلس عن يمين الأب، كلمة جلس يعني استقر، استقر واستمر. استقر في عظمة الآب، استقر في قوة الآب، استقر في بر الآب بعد أن جعل خطية من أجلنا وبعد أن حمل الخطايا من أجلنا. أصبح وقت ما حدش يقول له أنت. ولذلك تعتبر جلس عن يمين الآب وصعد إلى السماوات تعتبر تماما انتهاء لعبارة أخلى ذاته. عبارة أخلى ذاته انتهت، مفيش إخلاء بعد كده أبدا. في مجد لا يمكن أن يتغير ولا إخلاء فيه. ولهذا في مجيئه الثاني سوف لا يأتي في إخلاء ذات، سيأتي في مجده زي ما ورد في متى 16، في مجده ومجد أبيه كما ورد في لوقا 9. يجي في المجد، يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه القضاء. يبقى خلاص جلس عن مين آب؟ يعني استقر في عظمة الآب، استقر في مجد الآب، استقر في قوة الآب. اللي كانوا بيضربوه ولا بيلطموا على وجهه أو بيبصقوا عليه أو بيستهزأوا بيه انتهت خلاص. ده اللي كانوا بيلطموا دول ولا بيضربوا دول تنوح عليه جميع قبائل الأرض والذين طعنوه، ويأتي ديانا للأرض كلها. وإحنا كلمنا عن المسيح كديان في كلامنا عن لاهوت المسيح، يأتي ليدين المسكون بالعبد. وهنا نرد ضمنا، ممكن نردد بالتوسع نقوله بعدين، نرد ضمنا على مسألة الملك الألفي. فهو لا يأتي ليملك 1000 سنة، إنما يأتي ليدين الأحياء والأموات. ها أنا آتي وأجرتي معي بأجازي كل واحد حسب عمله في رؤية 22، وبرضه في متى 16 يأتي ليجازي كل واحد حسب عمله، وفي متى 13 يأتي ويرسل ملائكته يجمعون مختاريه إلى آخر، ويجمعوا الأشرار ويرموهم في النار إلى آخر، ويأتي ويجلس على كرسي مجد وتجتمع أمامه جميع الشعوب كما ورد في متى 25. يبقى الناس اللي بيقولوا يأتي للملك الألفي كأنهم يعتبروا أن في 3 مجيئات للمسيح، مجيء التجسد للفداء ومجيء للملك الألفي ومجيء للدينونة، 3 مجيئات. وهذا لم يقله الكتاب ولا يستطيع أن يقوله إنسان يقرأ الكتاب ويفهمه. عشان كده انت بتقول لي البروتستانت يعملوا ايه في النقطه دي وهم بيقولوا الانجيل ومش الانجيل؟ يحاولوا يقولوا ان في مجيء وفي ظهور. لما هو هيظهر في مجيء وهيجي في ظهور، يعني معلش النقط دي نبقى نتكلم عليها بعدين. يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء. ليس لملكه انقضاء يعني يبدأ الملكوت الأبدي بمجيئه الثاني. مجيئه الثاني فيه 3 حاجات في المجيء الثاني. فيه القيامة العامة، وفيه الدينونة، وفيه الملكوت الأبدي. 3 دول يتزامنوا في المجيء الثاني. يسمع جميع من في القبور صوته فيقوم الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الدينونة، والتانيين يقوم الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، ويقوم الذين فعلوا الشر دول الدينونة. دي تلاقوها في يوحنا 5:29-30. إذن هيجي ويسمع جميع في القبور صوته فيقوموا كله، ويقوموا للدينونة. إذن يقوم الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والتانيين يقوموا إلى قيامة الدينونة. يبقى فيه القيامة والدينونة مع بعض، وبالتالي قيامة الحياة دي تبقى معها الملك الأبدي. يبقى القيامة والدينونة والملك الأبد. الذي ليس لملكه انقضاء، هذا الملك الأبدي ليس له انقضاء. ايه حكاية الملك الأبدي دي؟ تلاقوها في كورنثوس الأولى 15 من آية 27 لـ29. كل الأعداء يخضعون لله، وآخر عدو يخضع هو الموت، وبعد كده المسيح يسلم الملك للآب ويكون الله هو الكل في الكل. بعد كده في الملك الأبدي لا توجد خطية، لا يوجد شر، والرشليم السمعية لا يدخلها أحد خاطئ ولا نجس ولا غيره، وتبدأ حياة البر في الملك الأبدي الذي ليس له انقضاء، لأن سوف لا يوجد أحد في هذا الملكوت الأبدي يتمرد على الله. الملك ليس له انقضاء. بالشكل ده نكون انتهينا من هذا الموضوع ومما يختص بالمسيح في قانون الإيمان. اتفضل مسافر.